الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن إجراءات الإدارة الأمريكية تتعارض مع تصريحاتها، ولتعلم واشنطن أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه. وأضاف خطيبزادة أن كل ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات كان مسودة، مشددا على ضرورة تقديم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى إذا نجحت المحادثات لإحيائه. شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على ضرورة أن تبدأ مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي. وقال محمود عباس زادة مشكيني إن انسحاب ترامب كان قد أعد مسبقا وخطط له بهدف ممارسة الضغوط على إيران من أجل تنفيذ تعهداتها من جانب واحد. تستمر لليوم الثاني على التوالي مناورات ذو الفقار 1400 البرية والبحرية والجوية التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وأعلن المتحدث باسم المناورات الإدميرال سيد محمود موسوي نجاح الطائرة الانتحارية المسيرة آرش التابعة للقوة البرية للجيش في تدمير الأهداف المعادية المفترضة خلال عملية سريعة ودقيقة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء إنه سيتم ملاحقة الذين ارتكبوا محاولة اغتياله أمس الأحد، مشيرا إلى أن الحكومة تعرفهم جيدا وسيتم كشفهم. بدوره كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال الكاظمي، وقال إنه تم تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة، لافتا إلى أن الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تدمير 3 أوكار لداعش وقتل أحد قادة التنظيم في وادي القذف وجلابات ضمن صحراء الرطبة في محافظة الأنبار غرب البلاد. إلى ذلك أعلنت قيادة عملية بغداد القبضة على 18 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمان 2 بالإرهاب مع ضبط أسلحة غير مرخصة. قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، معتبرا أن ما قام به ليس انقلابا. وأضاف البرهان أن مباحثات تجري مع قوى سياسية مختلفة لتكوين حكومة مدنية من كفاءة مستقلة، لافتا إلى أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال عمليات دهم لمنازل الفلسطينيين في مدن جنين وطول كرم ورام الله والقدس المحتلة. حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في السابع عشر من شهر آبان عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ميلادي، توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. وقد ولد جمال زادة في مدينة أصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء النشطين إبان الثورة الدستورية في إيران. ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأب القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني. إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة، حلاوتها كالسكر، في مجلة كاوة، التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زادة قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين، وقصة القصص، والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. وأخيراً وفي الثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 1895 ميلادي، تمكن عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ويلهلم كونراد رونتيغن من اكتشاف الأشعة السينية التي عرفت بأشعة إكس أو أشعة رونتيغن، وكذلك أشعة جاما. وقد أجرى رونتيغن تحقيقات على هذه الأشعة، وتمكن من اكتشاف آفاق جديدة لاستعمالات هذه الأشعة في مجالات الطب والفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رضاك فتبعت يا ربي هداك
أحليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أحليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا رب بهداك
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك
أخليت
قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: معركة الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري إلى أين؟ وسنحاول الوقوف مع حضراتكم المستمعين الأكارم في لقائنا هذا عند الفقرات التالية، سنبدأها بفقرتنا من حديث الدار. كما سنكون إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا ونستمع إلى تقرير في إطار حديثنا لهذا اليوم، وكذلك استضافتنا لضيفنا الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين ومستمعاتنا سنتوقف عند آخر فقرة من فقرات لقائنا لهذا اليوم، فقرتنا مع الشهداء. ولكن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا من حديث الدار والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني المرضى في قطاع غزة من نقص حاد بالأدوية والعقاقير الطبية اللازمة لعلاجهم جراء الحصار المفروض على القطاع، وإزاء ذلك تجد الطواقم الطبية صعوبة في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي خلفها نقص الأدوية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
لا تأتي فرادة، تجتمع لأبي محمد سلسلة من العذابات مادية ونفسية يأتي بها مجتمعة نقص الأدوية. أبو محمد مصاب بالفشل الكلوي وقد حرم الذرية. هرمون الإيثروبوتين الذي يتعاطاه مرضى الفشل الكلوي لتعويض انخفاض نسبة الدم بعد عملية الغسيل غير متوفر منذ 3 أشهر، فتلجأ الطواقم الطبية إلى تعويضه بنقل الدم، الأمر الذي هو في حد ذاته مشكلة.
المقوي هذا بطل الجبوه، بطل يجيبوه. طيب بعدين دم بنقص، بنقص بستة بصير. بقول لك هات واحد تورع لك، ما عنديش حد، ايش اعمل؟ ما عنديش حد.
تمضي المشقة أكبر عندما يتسع حجم المعرفة. الدكتور إبراهيم الأخرس يشرح المعاناة وهو موصول على جهاز الكلية الصناعية، يطالب الجهات المسؤولة بتوفير الدواء بغض النظر عن أي شيء.
في دواء مهم جدا اسمه الإيريثروبوتين، هو تفرز الكلية السليمة، مفقود منذ أكثر من 3 شهور لم يصلنا، ونحن بحاجة ماسة له. ووظيفة هذا الهرمون تنشيط تكوين كرات الدم الحمراء في الدم التي يجب أو يلزم تجديدها كل 3 شهور، وإلا أكثر من 3 شهور لم نحصل عليه. النتيجة أنه معظم المرضى حيصير عندهم أنيميا أو فقر دم.
1000 مريض يتلقون خدمة غسيل الكلى على طول القطاع، أكثر من نصفهم يتلقى الخدمة في مجمع الشفاء الذي يعمل 5 فترات على مدار اليوم. أنهكتهم الأزمات المتلاحقة، فلا يكاد يتوفر دواء حتى ينقطع آخر.
المشكلة الأولى أنه أنا لما بدأ أجيب العلاج بعطوني إياه النص، يعني أنا بأخذ الكالسيوم 6 حبات في اليوم، بعطوني مدة 3 حبات. هذا أي حاجة. بالنسبة لقصة الأدوية الوغدية هذه لنقص الدم، هذه نادة، يعني زي ما تقول لك مزجات بتيجي، مع أنها ممنوع تنقطع بالمغنى مغضى الكلى. أنا لما الدم بيصير 7 ودير 6 بدي أروح أحط وحدة الدم بديل عن الأدوية. هقيت في وحدة الدم على جسم الدم وشوف قديش بدهم مني 188 وحدة الدم خلال المدة اللي كنت أغسل فيها. لما أخذ وحدة بقول لك ما أقدرش أعطيك، سدل عليك.
الطواقم الطبية تجد صعوبة في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي خلفها نقص الأدوية.
طبعا نقص هذه العبارة يؤدي إلى ضعف في الدم ومشاكل صحية متكررة لهؤلاء المرضى.
القديم الجديد، نقص الأدوية، كلمات سهلة على اللسان ما أثقلها على المرضى الذين تعني لهم ثمنا باهظا يدفعونه من أرواحهم.
شكرا للزميل طلال درويش. نتابع مستمعينا الكرام مع نداء غزة، حيث حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة من توقف عمل محطة الكهرباء الوحيدة جراء عدم دخول الوقود المحمول من قطر منذ 5 أيام على التوالي. وأوضحت السلطة أنه في حال توقف عمل المحطة فإن نسبة العجز في إمداد الطاقة ستصل إلى نحو 70%. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
ينوء قطاع غزة تحت وطأة أزمة الكهرباء المستديمة منذ العام 2006 جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي. اليوم تطفو الأزمة مجددا على السطح مع تحذير سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من توقف عمل محطة الكهرباء، والسبب ترجعه الوزارة في ذلك إلى توقف إمدادات الوقود القطري منذ 2 من الشهر الجاري، وهو ما اضطرها إلى توفير وقود من السوق المحلية يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد. وعليه فإن عدم دخول الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع سيكون سببا كافيا لأن يغرق بالعتمة، حيث ستصل نسبة العجز في إمداد الطاقة إلى نحو 70% في حال توقفت المحطة عن العمل، وذلك استنادا إلى ما ذكرته سلطة الطاقة والموارد في بيانها مناشدة بالتدخل العاجل لإدخال السولار القطري. وفي هذا الإطار يصبح القلق السائد مشروعا إزاء النقص الحاد في الكهرباء لما له من أخطار وانعكاسات سلبية على الخدمات الصحية والاستشفائية والمائية وغيرها. وعلى مدار السنوات الماضية يعيش القطاع على منح مالية لتمويل شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء، كان آخرها المنحة التي قدمتها قطر في كانون 2 يناير الماضي وقدرت ب10 ملايين دولار، وذلك ليتم صرفها خلال العام الحالي. وبحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء عام 2020 فإن القطاع يحتاج إلى أكثر من 500 ميجاوات، لكن لم يكن يتوفر منها إلا 140 ميجاوات.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف حول هذا الموضوع. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، معلوماتكم حول عمل محطة الكهرباء جراء نقص الوقود، إلى ماذا سوف تؤول الأمور في حال لم تتوفر إمدادات الوقود لهذه المحطة؟
طبعا الأمر يعني لا قدر الله لو توقفت هذه المحطة نتيجة نقص الوقود بالفعل أو نفاد الوقود منها، بلا شك أن الأمر سيكون كارثي وخطير جدا، فيلقي بظلاله الثقيل على كافة مناح الحياة في غزة وخاصة القطاعات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والمياه والصرف الصحي. كل هذه القطاعات بلا شك هي أصلا تعاني في ظل وجود الجدول الحالي، في ظل أيضا تشغيل محطة التوليد. لدينا في أحسن الظروف 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي في غزة. يعني المصدر المصري فقدناه تقريبا في مارس 2018، كان يمد قطاع غزة تقريبا ب 30 ميجاوات. اليوم نحن نتحدث عن يعني لا قدر الله توقف احتمال كبير توقف محطة التوليد، يتبقى لدينا فقط من خلال يعني شركة الكهرباء القطرية، وهي أيضا خطوط قابلة لا في أي وقت لأن تتعطل. طبعا هذا الأمر خطير جدا، يعني يضغط على شركة توزيع الكهرباء وطواقمها العاملة، وكانت تحديات حقيقية وخطيرة في الميدان لأنه كافة القطاعات هي بحاجة إلى تيار كهربائي. لدينا في أحسن الظروف حاليا يتوفر مع تشغيل المحطة 180 إلى 190 ميجاوات. الطلب وصل في ظل هذه الأجواء المعتدلة، يعني نتحدث عن أجواء معتدلة وصل إلى تقريبا 400 ميجاوات، فما بالك نحن مقبلين على فصل شتاء الطلب يرتفع. يعني السنة الماضية سجلت أجهزة القياس لدينا طلب وصل إلى 640 ميجاوات. إذا ما دخلنا على فصل الشتاء في ظل كمية محدودة بعد توقف هذه المحطة، فإنه عدد سويعات قليلة جدا سيحظى بها قطاع غزة.
طيب سيد محمد، كم هي عدد الساعات التي سيحصل عليها المواطن في القطاع في حال توقف عمل محطة الكهرباء؟
حقيقة لا نستطيع التنبؤ بعدد ساعات وصل التيار الكهربائي، لكن أنا ذكرت لك أنه 8 ساعات في الوضع الطبيعي، في الوضع اللي المحطة شغالة، لكن يعني أستطيع تشبيه الأمر ب يعني العدوان الأخير مايو المنصرم، عندما يعني تعطلت نصف الخطوط، كانت محطة التوليد أيضا في أدنى مستوياتها تعطينا الكهرباء، كان المتوفر لدينا تقريبا 110 ميجا وات، وكانت عدد ساعات وصل التيار الكهربائي 3 ساعات أو 4 ساعات في أحسن الظروف. باعتقادي أن الأمر سيكون مشابه تقريبا لتلك الظروف في ذلك الوقت.
محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. أعود إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي وطلال درويش وسمير الكاشف، كذلك نشكر حسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة، مع وافر الشكر لمدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة الأستاذ محمد ثابت.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم. لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم، سوف نبقى هنا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، ومحورنا معركة الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في معركتها ضد الاعتقال الإداري؟ ماذا عن تطورات هذا المسار ومواصلة الستة أسرى إضرابهم عن الطعام؟ وما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط دهم الأسرى وإنشائها خلية الأزمة؟ معركة الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري، إلى أين محور حديثنا في هذا البرنامج؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط تحضيرات جدية من استشهاد أحدهم في ظل عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم. وأكدت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين غاية في الخطورة، محذرة من تفاقم الحالة الصحية للأسير كيد الفسفوس المضرب منذ 117 يوما. كما وأعربت الهيئة عن قلقها من الوضع الصحي للأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 110 أيام ويقبع فيما تسمى عيادة السجن الرملة. هذا وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحضيرها الأخير المطالب بسرعة تحرك الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط الفاعل على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المضربين. وبينما تدخل حياة الأسرى المضربين منعطفا هو الأخطر، شكلت الفصائل خلية أزمة ستكون مهمتها تصعيد الحراك الميداني والجماهيري المساند للأسرى في معركتهم النضالية. قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة وإعلان فصائل المقاومة على خط إسناد الأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
قف إلى جانب الحركة الأسيرة في معركتهم المتواصلة والمفتوحة ضد إدارة السجون.
مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة هكذا تحول إلى ساحة للتضامن مع الأسرى، لا سيما المضربين منهم عن الطعام. هنا قلق متزايد على حياة الأسرى الستة الرافضين لسياسة الاعتقال الإداري. ما يجري في السجون سيكون صاعقا لمواجهة شاملة مع الاحتلال، هكذا يؤكد الفلسطينيون الذين جددوا دعواتهم للوسيط المصري من أجل التحرك سريعا.
الأسرى ليسوا وحدهم ومستعدون جميعا أن نبذل الغالي والنفيس لإنهاء معاناتهم وصولا لتحريرهم، وأن نحرق الأرض لهيبا تحت أقدام الصهاينة من أجلهم.
والتي انتصر فيها الكف عن المخرز.
حالة من الغضب تخيم على المشهد الفلسطيني إذن على وقع تجاهل الاحتلال المطالبة المحقة للأسرى المضربين. ندد هؤلاء بصمت العالم معتبرين ما يجري تواطؤا مع الجريمة الإسرائيلية.
نطالب المجتمع الدولي العمل على تشكيل لجنة أممية طبية للاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون بشكل عام والأوضاع الأسرى المضربين على الطعام بشكل خاص، حتى ليكونوا عرضة للاستشهاد في أي لحظة لا سمح الله ويكونوا من ضمن شهداء الحركة الأسيرة.
ومع انضمام المزيد من المتضامنين لمعركة الإضراب هذه، ثمة من جدد نداءه للسلطة بالتحرك سريعا على المستوى الدولي لإنقاذ حياة الأسرى.
هذه رسالة أيضا من هذه الخيمة إلى الضمير الذي طال سباته أمام معاناة أسرانا، بأن أسرانا يحاولون أن ينالوا حقوقهم المشروع دوليا ببعض من حبيبات الملح وقطرات الماء، وهذه لا تعطي لأجسادهم من القوة حتى ينالوا حريتهم.
وقد تداعت الفصائل الفلسطينية على أجل وشكلت خلية أزمة لتوسيع رقعة الحراك المساند للأسرى، فيما سلمت مذكرات عاجلة لممثلي الصليب الأحمر والأمم المتحدة في غزة تطالبهما بمواقف سريعة ضاغطة على الاحتلال.
نشكر الزميل محسن الباري مستمعينا مستمعاتنا على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في معركتها ضد الاعتقال الإداري؟ ماذا عن تطورات هذا المسار ومواصلة 6 أسرى إضرابهم عن الطعام؟ وما الذي يعنيه دخول المقاومة على خط دهم الأسرى وإنشائها خلية أزمة؟ إذا المستمعين الأكارم، معركة الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري، إلى أين محورنا في هذا البرنامج؟ نترككم للتواصل مع لقائنا مستمعينا الأكارم، فلسطين اليوم، عبر الرسائل الصوتية وكذلك النصية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما أذكركم أن بإمكانكم الاستماع إلى أثير إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. في لقائنا هذا مستمعينا مستمعاتنا، نود الوقوف عند مستجدات مسار الحركة الأسيرة وكذلك إعلان فصائل المقاومة على خط إسناد الأسرى، باستضافة ضيف كريم إن شاء الله، حتى نأخذ آخر المعلومات حول الأسرى 6 الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، وكذلك التطور على صعيد إضراب الأسرى والحركة الأسيرة التي قررت إرجاع وجبات الطعام، وبالطبع هذه الخطوة على طريق التصعيد. وبالرغم من الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المضربين، إلا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها بالنسبة لمطالب الأسرى. وإذن ما الذي تسعى إليه إدارة السجون؟ اسمحوا لي مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند قراءة مستجدات مسار الحركة الأسيرة وإعلان فصائل المقاومة على خط إسناد الأسرى، باستضافة ضيفنا عبر الهاتف الأستير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم. حياكم الله. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام أستاذ مصطفى لاعتقالهم الإداري، وبعضهم تخطى في إضرابه 100 يوم، هناك تحذيرات بشأن أوضاعهم الصحية، ما المستجدات على صعيد أوضاعهم الصحية وكيف تتابعونها سيد الكريم؟
يعني المستجدات كما تفضلت، ما زال الأسرى 6 يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رافضين كل الضغوطات وكل وسائل التنشيل والقمع الذي يمارسه الاحتلال بحقهم بكثرة إضرابهم. هم مصرين على انتزاع حريتهم، مصرين على إيقاف الاعتقال الإداري. الاحتلال يحاول بكل قوة من خلال التنقلات، من خلال الضغط على الأسرى، أن يكسر هذا الإضراب، ولكن الأسرى كما قلنا مصرين على مواصلة المسيرة حتى انتزاع هذه الحرية، بالرغم من المرض، بالرغم من الألم والوجع ومن التنكيل المتواصل الذي يمارسه الاحتلال. وضع الأسرى أوضاع صعبة للغاية، ولكن المعنويات قوية ومرتفعة، وكما يزور المحامين وكما يتحدثون ذوي الأسرى أيضا يزورون أبنائهم في المستشفيات، يقولون ويوصلون الرسائل أنهم لن يفكوا إضرابهم إلا بالحرية إن شاء الله،
إن شاء الله.
هذا الإضراب.
طيب، هناك تطور على صعيد إضراب الأسرى، الحركة الأسيرة قررت إرجاع وجبات الطعام، وبالطبع هذه الخطوة على طريق التصعيد، كيف يمكن تناول هذه الخطوة وماذا عن ملامح مستقبل هذا الحراك؟
يعني أن تأتي متأخرا أفضل أن لا تأتي. هذه الخطوة متأخرة قليلا، وقليلا يعني كثيرا زي ما بيقولوا، يعني المفروض أن الإخوة الأسرى، كل الأسرى في داخل سجون الاحتلال لم يمكثوا لهذا الوقت، المفروض تحركوا منذ زمن أبعد من ذلك، يعني منذ أكثر من فترة المفروض ساهموا المساندة والمؤازرة. الخطوة مهمة ومهمة للغاية، وممكن أن تعزز الإسناد وتعزز الضغط على إدارة سجون الاحتلال وعلى مخابرات الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى المضروبين. بالتأكيد كما قلنا، الأسرى في داخل السجون بنهاية المطاف هم كلهم جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض، ولن يسمحوا أن يستشهدوا هؤلاء الأسرى أمام أعينهم. فلهذا جاءت هذه الخطوة الإسنادية الذي هي عبارة عن ناقوس خطر يدقوه الأسرى لمصلحة السجون ولحكومة الاحتلال. نحن ذاهبون إلى خطوات تصعيدية من أجل إيقاف سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء الإضراب على الأسرى الستة المضربين.
نعم، بالرغم من الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى أستاذ مصطفى المضربين، إلا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها بالنسبة لمطالب الأسرى. ما الذي يخفيه هذا التعنت حقيقة؟ بالتحديد ما الذي تسعى إليه إدارة السجون؟
يعني هي موضوع ملف الأسرى الإداريين المضربين ليس الذي يتحكم به مصلحة السجون. من يتحكم به بالتمام والكمال هي المخابرات الإسرائيلية، جهاز الشباك الإسرائيلي يريد من خلال التعنت ومن خلال هذا الصلف ومن خلال هذا القمع أن يكسر الأسرى المضربين عن الطعام، ليجعلهم عبرة لباقي الأسرى الآخرين، لينهوا ملف الاحتقال الإداري بهؤلاء الأسرى. ولكن أنا أقول بشكل واضح، والأسرى أيضا منذ اللحظة الأولى الذي بدأوا بها إضرابهم قالوا إما الحرية إما الاستشهاد، إما إيقاف سياسة الاعتقال الإداري أما الاستشهاد. فإذا رهان العدو خاسر، وبنهاية المطاف سيخضع إلى مطالب الأسرى آجلا أم عاجلا، طبعا بمساندة شعبية، بمساندة رسمية، بمساندة كل الأحرار في العالم سواء كانت إعلامية أو جماهيرية أو سياسية. بالتأكيد الاحتلال بنهاية المطاف سيخضع إلى مطالب الأسرى.
طيب، ومن ضمن أنواع هذه المساندات التي تفضلت بها أستاذ مصطفى، فصائل المقاومة تعهدت بالوقوف إلى جانب الأسرى حقيقة، وهي شكلت خلية أزمة لمتابعة شؤونهم. كيف ستنعكس هذه الخطوة على حراك الأسرى؟
يعني بالتأكيد الاحتلال كما نعلم وتعلمون أنتم تماما، يعني الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، لغة المواجهة. الاحتلال لا يفهم الاستجداء ولا يفهم الاقتحامات، بل يفهم لغة كما قلنا
الصواريخ
ولغة المواجهة ولغة الصواريخ ولغة فعلا القوة الحقيقية هي التي تجبر الاحتلال أن يخضع إلى مطالب الأسرى الفلسطينيين وإلى مطالب شعبنا بشكل عام. بالتأكيد ما قامت به المقاومة من توجيه تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال أخذ هذه التصريحات ويأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأنه يعلم الاحتلال تماما إذا لا سمح الله استشهد أحد الأسرى، الممر الإجباري للاحتلال هو المواجهة والتصعيد الذي سيقلب الطاولة في وجه الاحتلال، لأن المقاومة لم تترك للأسرى أن يموتوا ويستشهدوا دون أن يكون هناك رد على جرائم المحتل الإسرائيلي. ولكن نحن نقول بهذا السياق أيضا، أكيد المقاومة لها موقف، والموقف مطلوب فعلا أن يعلى مستواه لكي يفهم الاحتلال أن هؤلاء الأسرى خلفهم مقاومة، خلفهم شعب، خلفهم مجتمع فلسطيني جاهز أن يقدم كل ما يستطيع في سبيل حريتهم.
نعم، أجماع فلسطيني حيال قضية الأسرى أستاذ مصطفى مقابل تعنت من جانب الاحتلال. في سؤالي الأخير، يعني على أرضية هذه المعادلة، إلى أين تتجه معركة الأسرى؟
على كل الأحوال يعني الأسرى الفلسطينيين بالتأكيد هناك حولهم إجماع، وإجماع من كافة الفصائل والمجتمع الفلسطيني. الاحتلال هو يفهم تماما تعنته، بالتالي سيصطدم في صمود الأسرى المضربين، وهو الآن يصطدم في صمود الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي سيخضع إلى مطالبهم. الإجماع الفلسطيني يتجسد أيضا في المساندة الحقيقية وليست اللفظية فقط، مطلوب أن يكون مشاركة أوسع سواء كانت شعبية أو رسمية. مطلوب دك كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية، مطلوب تجنيد كل الرأي العام سواء كان غربي أو عربي أو إسلامي من أجل خدمة قضية الأسرى وتحرير سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، التحية وشكر لحضوركم معنا الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، حياكم الله. التحية موصولة لكم السمعين الأكارم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرة التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أم مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين وكمل تعليم ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة.
نعم.
والحمد لله درس سنتين وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله.
الحمد لله. الحاج ميمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي، كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم،
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا، كان الكل كان يحبه.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم.
نعم.
لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عازو، يعني كان دائما دائما يعني يحب دائما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دائما أقتل، دائما يعني كان دائما يحب ينتقم.
نعم.
ينتقم لبلده لشعبه، لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، شاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر، كان يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دائما يحدثنا عن الشهادة.
نعم.
وأنا إما يعني أنا دائما كان حدثنا عن الشهادة ودائما يقول لي ادعي لي يما أنا أمول الشهادة، دائما ادعي لي الناس كالشيء.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد، يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دائما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاول مثلا تمنعي عن هذا التوجه؟
لا. نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي، يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أرضى عنه والله يوفقه اللي فيه خير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج، في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنا للشهادة يما.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل مكان يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين عامة، كان هو دائما يتأثر.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شادي، كيف استشهد وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه،
يعني آخر لقاء بينك وبينه،
آخر لقاء بينه وبينه، إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم. هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة، هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيت إليه والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم. كيف استشهد شادي؟
والله شادي طلع على عملية في كسوفين.
نعم.
وهنا كانت استشهد.
نعم، يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة، عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي أتمناها ابني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد. الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله، يعني قضاء الله وقدر. الحمد لله واتمنى الشهادة والحمد لله ما لم. الحمد لله.
وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوت، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد شادي الكحلوت، هنيئا لك الشهادة يا شادي. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، فحتى لقاء قادم في أمان الله.
حب دماته بجنوبنا حيّ رجع الخير يا عيلة بيتنا عيل وقودك افتات ومحبين رجع الخير يا عيلة خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع اوانه وعن اعادي نيران تشويهم شيء رجع الخير يا عيلة بيت معين وقودك افتات ومحبين رجع الخير يا عيلة بيت معين وقودك افتات ومحبين رجع الخير. Shut up.